قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوة الكرام. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه.
لم نقرأ اللي قبله يا شيخ. قال رحمه الله: فأولياء الله هم المتقون هم المقتدون بمحمد.
فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان الحديث عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ناسب بيان مسألة الكرامات والفرق بينها وبين مخاريق السحرة والكهان، وأيضا الفرق بين الكرامة وما يؤتاه الأنبياء من الدلائل والمعجزات والبراهين الدالة على نبوتهم وصدقهم. فهنا ثلاثة أشياء: الأول كرامات يكرم الله بها أهل الإيمان وهم أولياء الرحمن، والثاني معجزات وتسميتها أيضا ببينات وبراهين ودلائل وعلامات النبوة، هذه تكون للأنبياء. والأمر الثالث المخاريق التي تكون للسحرة والمشعوذين ونحوهم. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، ومعرفة الفرقان مهم جدا لأهل الإيمان ولطلاب العلم أيضا. قال الشيخ هنا: فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر به وينتهون عما نهى عنه، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه. وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فيؤيدهم الله عز وجل بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم بها أولياءه المتقين. أي أن أهل الإيمان يكرمهم الله عز وجل بالتثبيت والتأييد، وهذا على نوعين: الأول معنوي والثاني حسي. فالمعنوي هو ما يكون في قلوب المؤمنين من التصديق والإيمان واليقين والطمأنينة وحسن الظن بالله والثقة بفضله والرجاء لنصره وتمكينه، كل هذا من تأييد الله عز وجل، فيؤيدهم الله بملائكته وروح من عنده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال الله عز وجل: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة يصاحبون أهل الإيمان ويكونون معهم، ولهذا إذا وقع العصيان ابتعدت كما جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جرس، وأيضا جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تصاوير، فهذا يدل على أن البيوت التي خلت من هذا تملأها الملائكة، ودخول الملائكة سبب لطرد الشياطين وسبب لتقوية المؤمن في إيمانه. قال: ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، أي المدد المعنوي، النور، نور القرآن، نور السنة، نور الإيمان، نور الإسلام، هذا يقذف في قلوبهم حتى يميزوا بين الحق والباطل. فهذا النور معنوي يقذفه الله في قلب المؤمن، فيكره المعصية ويحب الطاعة، ويكره الكفر ويحب الإيمان. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا المؤمن الصادق في إيمانه كثير الذكر لله المتبع للسنة يعطيه الله عز وجل نورا فيميز، حتى إذا جاء رجل سيء أو امرأة سيئة جاءت إلى هذه المؤمنة أبغضتها وكرهتها لما رأت عليها من علامات الفجور، فكرهتها وكرهت مصاحبتها. هذا من النور الإيماني، من التوفيق الذي يكون للمؤمنين، وهذا عالم أو علم غزير وباب واسع لا يتسع ذكر أمثلته، لكن المؤمن يوفقه الله عز وجل ويسدده ويلهمه، وهذا من استجابة الله لهذا الدعاء العظيم الذي يكرر في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن معاني الهداية سؤال الله عز وجل الهداية، أي التوفيق، هداية التوفيق. وأيضا هناك معنى آخر وهو صحيح، هداية الإرشاد والدلالة، ومعنى ثالث وهو التثبيت، ومعنى رابع وهو الزيادة، وكلها صحيحة، لكن الأول وهو هداية التوفيق هذا من نور الله عز وجل، هذا من توفيق الله للمؤمن، يحبب الله إليه الحق فيقبله ويعمل به، ويبغض إليه الكفر فيكرهه ويتركه ويبتعد عنه ويبرأ منه. قال: ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، وهذا ليس كما يزعم الصوفية أنه يشاهد نورا حسيا أو يشعر بهذا ثم يعني يترك، بعضهم يترك الجماعة والجمعة ويجلس في الغرفة ويقول إنه يأتيني مدد، لا، هذا كله من الأشياء المنكرة، لأنه لا بد حتى يكون الرجل أو المرأة على توفيق من الله لا بد أن يكون مقيما لأمر الله، فيتبع ما أمر ويترك ما نهى ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في وصف هؤلاء المؤمنين: ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. الكرامات جمع كرامة، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي ومؤمن، وهذا الأمر الخارق للعادة يتنوع، إما أن يكون من جهة الأمور العلمية، وإما أن يكون من جهة القدرة والتأثير، وسيأتي ذكر أمثلة لهذا النوع. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويقرون بها، وهم وسط بين ضلالة من أنكرها وضلالة من غلا فيها وزعم أنها تقع حتى للمعرضين عن الدين أو المبدلين للشريعة أو المبتدعين. فهناك أقوام أنكروا الكرامات وقالوا لا تقع الكرامات، كما أنكروا السحر وأنكروا الشعوذة وأنكروا كل هذه الأمور، وهم المعتزلة ومن شابههم من أهل البدع، وهم على ضلالة وعلى انحراف في هذا المسلك. وقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم قصة أصحاب الكهف، وهم ليسوا أنبياء، وما جرى لهم هو كرامة وآية من آيات الله عز وجل، فإن الله عز وجل أبقاهم أحياء في نوم مستمر مدة 300 سنة وازدادوا 9. وكذلك قصة مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ومريم ليست نبية بل هي امرأة صالحة صديقة، قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهذا يدل على أن هذا من كرامة الله لهذه المؤمنة مريم عليها السلام ورحمها الله ورضي عنها. وكذلك في السنة شيء كثير سيأتي ذكره. فالكرامات ليست من الضرورة، يعني ليس بلازم للمؤمن أن يكون عنده كرامة، فقد يكون المؤمن مؤمنا وكامل الإيمان ومع ذلك لا يجري على يديه كرامة ولا تقع له كرامة، لكن قد تقع له الكرامة وقد لا تقع. فليس من لازم الإيمان الكرامة، وإنما من لازم الإيمان الاستقامة. فإذا استقمت فهذه أعظم كرامة، إذا استقمت على الدين فهذه أعظم كرامة. لكن بعض الناس لجهله ولنقص معرفته بالشريعة الإسلامية يظن أنه لا بد أن تقع له كرامة حتى يعني يثبت إيمانه في، ويظن أنه وصل إلى مرحلة في الإيمان كاملة، وهذا من الجهل في الشريعة الإسلامية. حتى إن بعضهم يجلس يفكر كيف تقع له الكرامة ويأخذ هذا في باله ويحرص على أسباب ذلك، فإذا لم تقع له الكرامة بات حزينا ومنكسرا، وظن أنه ضعيف الإيمان، وظن أنه ناقص وأنه غير مقبول عند الله. وإذا وقعت له الكرامة ظن أنه كامل فاغتر بنفسه. وكل هذه المسالك مسالك غالطة ومسالك خاطئة وليست من الشريعة في شيء. فالكرامة تقع للمؤمن قوي الإيمان وتقع للمؤمن ضعيف الإيمان أيضا. وأيضا الكرامة تكون لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين أو لحاجة له هو، وهذا مما يعني يميز الكرامة. فإذا كانت الكرامة وقعت ليس لحجة في الدين ولا لحاجة بالمسلمين ولا لحاجة له هو، فهذا لا يعتبر كرامة، فهذا لا يعتبر كرامة. على كل حال، الفريق الثاني الذي غلا في الكرامة هم الصوفية، فإنهم غلوا في الكرامات وبالغوا فيها، وبعضهم صار يكذب حتى يعني تنسب الكرامات لشيخه أو لزعيمه أو لشيخ الطريقة، وكل هذا من الأشياء التي يجب الحذر منها. فالكرامات نؤمن بها ونقر بها، ومن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات التي تكون لأولياء الله المؤمنين، ولكن بهذه الضوابط التي سبق ذكرها. قال: وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. حجة في الدين يعني من إقامة الحجة على الكفار، من إقامة الحجة على الكفار أو على المبتدعة أو على المعاندين للسنة أو نحو ذلك. فيأتي الله عز وجل للمؤمن بكرامة، إما قوة استدلال واستنباط أو إفحام للخصم بطريقة مبهرة، أو لظهور تناقض الكافر وبيان هذا الشيء بسهولة، فيلهم الله عز وجل المؤمن هذا الكلام فيكون سببا لإسلام الناس أو إسلام من شاء الله عز وجل أن يهتدي، أو لحاجة بالمسلمين مثل ما يكون في القتال ومثل ما يكون في الحروب، ومثل ما يتعرض بعض المسلمين للخطر فينقذهم الله عز وجل منه. فهذا هو يعني آثار الكرامة. لكن المهم جدا أن الإنسان لا يجعل الكرامة هي الغاية، الغاية هي الاستقامة، هي الاستقامة على الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وإتيانه بالكتاب العزيز وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلامة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 500، ورده لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف
ولما أرسل محمد بن مسلمة
لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجليه فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء 130 رجلا كل منهم حزى له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم.
حز له قطعة وجعل منها قطعتين
ثم فضل فضلة ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو 30 سقا. قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له، فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لجابر: جد له فوفاه 30 سقا، وفضل 17 سقا، ومثل هذا كثير. قد جمعت نحو 1000 معجزة.
نعم، هنا الآن يذكر رحمه الله أمثلة على المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك قال: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك مسلك عظيم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الفرقان، وهذا من علامات الكرامات. علامات الكرامات هي تحصل ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا نأخذ فائدة، وهي أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى ما جرى له إيش؟ كرامات. ثانيا، أن هذه الكرامات تعتبر داخلة في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آمن به هؤلاء المؤمنون فأجر الله عز وجل على أيديهم هذه الكرامات، هذا من دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به حق، فصارت من هذا الباب معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثل انشقاق القمر. انشقاق القمر قال الله عز وجل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وأن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر. وهذا من أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وكذلك الأمر الثاني قال: وتسبيح الحصى في كفه. كان إذا وضع الحصى في كفه يسمع الناس تسبيح هذه الحصيات كأن لهن حنين كحنين النحل، فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإتيان الشجر إليه. فجابر رضي الله عنه روى عن أنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بأداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانه، قال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. الله أكبر. حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، فقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. وهذا في صحيح مسلم. وكذلك حنين الجذع، وهذا أمر مشهور متفق عليه ورواه البخاري ومسلم. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وكذلك قال: وإخباره صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بصفة بيت المقدس. إخباره صلى الله عليه وسلم قال في كما في البخاري ومسلم من حديث جابر قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لأنه في الحديث الآخر قال: فلم أثبت، سألوني عن أشياء فلم أثبتها، فجل الله عز وجل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. اللهم صل وسلم عليه. والإسراء والمعراج نفسه أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإخباره بما كان وما يكون. وهذا كثير، أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور تقع في آخر الزمان، وأخبر عن أمور مثل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاية طول في البنيان ونحو ذلك من أشراط الساعة الصغرى فوقعت، وكذلك الوسطى، وقع كثير منها. وكذلك بما كان أخبر بأمور سالفة في ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وإتيانه بالكتاب العزيز. هذا القرآن العظيم هو من أعظم الآيات البينات والدلائل القاطعات الساطعات، القرآن العظيم والمعجزة الكبرى. وقال وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات، منها في الخندق فإنهم مسهم الجوع حتى إن الصحابة ربطوا على بطونهم حجرا، قال بعضهم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، فقال أشبعهم أشبع المعسكر وكانوا ألف، وكانوا كم؟ قال ويعني أنا العدد يمكن أكثر من 70. قال هنا في غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، وقعت سنة 5، وعددهم 3000، وعددهم 3000. قال كما أشبع في الخندق العسكر يعني الجيش كله من قدر طعام وهو لم ينقص، كما في حديث أم سليم المشهور، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وهذا هو الحديث. قال أبو طلحة قلت لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنس بن مالك أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، هنا الدعاء دعا الله، ثم قال إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، يعني قدر صغير برمة صغير، ثم قال ثم خرجوا، ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إئذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وهذا وقع أيضا في مناسبات أخرى. ذكر أيضا هنا قال وروى المعسكر يعني رواهم من الماء، يعني سقاهم من الماء حتى ارتووا في غزوة تبوك، في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص. هذه المزادة كانت لامرأة مشركة وأخذوها منها ثم ردوها إليها ولم تنقص، فهذا من آيات الله عز وجل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات النبوة. قال وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000، وهم نحو 30,000. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة خيبر نحو 1400 أو 500. وكذلك رده لعين قتادة حين سارت على خده فرجعت أحسن عينيه، وهذا في يوم بدر، فإن قتادة رضي الله عنه قال أصيبت عيني يوم بدر فسالت على وجنتي فرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى أي عينيه أصيبت من شدة برئها ورجوعها كما كانت. وأرسل محمد بن مسلمة، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها بيده فبرأت. القصة وقعت لعبد الله بن عتيق، هو الذي انكسرت ساقه، وهذا في البخاري. وأطعم من سواد بطن شاة 130 رجلا، وهذا الحديث قال كل منهم حز له قطعة وجعل منها قصعتين، فأكلوا جميعهم ثم فضلة يعني زاد زيادة، وكانوا 130. الشاة ما تكفي إلا 10 أو 15 إذا كانوا جياعا وليس معها شيء، هذا 130 أكلوا جميعهم ثم فضلة، وهذا في البخاري ومسلم. وقضى دين عبد الله، يعني والد جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري مشهور، صحابي مشهور، وأبوه صحابي وجده صحابي، حرام صحابي وعبد الله صحابي وجابر صحابي. لما توفي عبد الله استشهد في أحد، كان عليه دين عظيم، وكان جابر معه أخواته، وقصة مشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى دين عبد الله والد جابر بن عبد الله الذي اليهودي، وهو 30 وسقا. فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له، فلم يقبل، قال لا أخذ 30، هذا ما يكفي 30، هذا أقل من 30. لو قال له خذها التمر اللي قدامك، فقال لا أبغى 30 وسق. التمر في عينه لا يعني يعادل وسقين يمكن، أو وسق أو 3 أوسق، فكيف يأخذ هذا مقابل 30؟ فمشى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال جد له، يعني جد النخل الثمر، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا. اللهم صل وسلم عليه. فكل هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قد جمعت أو جمعت نحو 1000 معجزة، يعني ذكرها أهل العلم، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة للفريابي، وجمعها بكثير في البداية والنهاية. نعم.
قال رحمه الله: وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط، فلما افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا.
هذه من كرامات الصحابة والتابعين، بدأ الشيخ يذكر أمثلة عليها، وذكر قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه، وأنه لما كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، السرج جمع إيش؟ سراج، والظلة مثل يعني الشيء الذي فيه الإضاءة يشبه الغيمة الصغيرة، هذه يعني فيها الملائكة كانت تستمع لقراءته، والله أكبر. وهذا يدل على فضل أسيد بن الحضير، وأن الملائكة تستمع لقراءته. فبوب عليها البخاري باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، وهذا من قال بينما عن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ فجالت الفرس وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها يعني نائما فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذه قصة أسيد. قال وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا جاء في البخاري أيضا، جاء في سيرة عمران رضي الله عنه أنه كان مجاب الدعوة، و يقول رضي الله عنه كان يسلم علي يعني الملائكة، قال فلما اكتويت أمسك ذلك فلما تركته عاد إلي. وهذا في سيرته رضي الله عنه معروف ومشهور. قال وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، فيسمعون التسبيح من الإناء الذي يؤكل فيه أو من الطعام الذي في وسط الإناء. قال وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، فلما افترق الضوء معهما. يعني الصوت العادي الذي من جلد أو من خيزران أو نحوه، هذا صار فيه ضوء، فكان الضوء يمشي معهما في صوتيهما في طرف صوتيهما يضيء في الطريق. فلما ذهب كل واحد لبيته أضاء لكل واحد منهم في الطريق. وهذا في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قصة أبي بكر ذهب بثلاثة أضياف إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. إيش معنى ربى؟ يعني زاد. إذا أخذ اللقمة العادة إيش؟ ينقص الأكل باللقمة واللقمة الثانية ينقص، وهكذا حتى يفنى وينتهي الطعام. كلما رفع لقمة ربى أكثر منها فشبعوا، وصار الذي في الإناء أكثر مما هو قبل، فإذا هي أكثر فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام آخرون فأكلوا منها. كل هذه من كرامات الله لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وخبيب
قال رحمه الله وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبه. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وقال عروة فيرون الملائكة رفعت.
وهذا في البخاري. قصة خبيب رضي الله عنه ابن عدي خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين، وهو القائل في الأبيات المشهورة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي رضي الله عنه وأرضاه. قتل صبرا وكان في حال أسره يأكل العنب، وليس بمكة يومئذ عنب، فمكة ليس فيها عنب. وهذا من كرامات الله لخبيب رضي الله عنه. وكذلك عامر بن فهيرة عامر قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه ورآه عامر قد رفع، وهذا في البخاري رواه البخاري. فيرون قال عروة فيرون أن الملائكة قد دفنته، روى هذه القصة البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع. نعم.
قال رحمه الله وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا هو دلو معلق، فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد
اشتدت
على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية.
بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له. وفي هذا ورد حديث في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وهذا يعني في الغالب وليس دائما، هذا في الغالب وليس دائما، فإن إجابة الدعوة لسعد ومن كان مستجاب مجاب الدعوة هذا يكون في الغالب. لماذا؟ لأنه أن يجاب الدعاء مطلقا في كل حال هذا لم يعطه حتى الأنبياء. والدليل على هذا أن نوحا عليه الصلاة والسلام كما في القرآن دعا ربه عز وجل فلم يستجب الله له، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك إبراهيم لما دعا واستغفر لأبيه لم يستجب له، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت على أقوام يدعو عليهم، وأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فبعض من سماهم في الدعاء أسلموا. فهذا يعني ينبغي الانتباه له، وهو أن بعض الناس إذا قرأها في سيرة بعض الصالحين والصحابة والتابعين أو من جاء من المتأخرين أنه مجاب الدعوة، يعني ظن في هذا الأمر أنه يعني يملك كل شيء. لا، هذا في الأغلب، وغالب هؤلاء يعني بل كل هؤلاء الصالحون، كل هؤلاء من الصالحين إذا أجيبت دعوته فإنه لا يكون إلا فيما يرضي الله عز وجل. أما إذا دعا بمحرم أو دعا بما لا يليق أو بما هو من الأمور التي اختص الله عز وجل بها، فإن هذا يكون قد خرج عن الشريعة، فلا يكون حينئذ صالحا. وعمر لما أرسل جيشا،
قال رحمه الله: عمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل،
يعني إلزم الجبل. نعم.
فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله.
الله أكبر.
ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام، وذهب بصرها قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها.
رضي الله عنها. الزنيرة بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة، الزنيرة هذه مولات لأبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكانت أحد السبعة الذين يعذبون في الله، عذبت في الله عذابا شديدا على الإسلام، عذبها كفار قريش، فاشتراها أبو بكر واعتقها. فلما عذبت الزنيرة رضي الله عنها على الإسلام أبت إلى الإسلام، وذهب بصرها، فقالوا أصاب بصرها يعني الذي ضرها وجعل هذا الشيء يقع عليها اللات والعزة، فقالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمي بصرها لما كذبت عليه، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت.
لأن هذه المرأة كذبت على هذا الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو القرشي، وهو من الصحابة الأجلة، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. نعم.
والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه: يا عليم، يا حليم، يا علي، يا عظيم، فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء، والإسقاء لما بعدهم فأجيب، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد.
وهذا مثل ما تقدم أنه لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. فهذا إجابة الدعاء ينبغي أن يعلم أنها ليست على الإطلاق أن كل ما دعا في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات أنه يستجاب له، بل هذا من فضل الله عليه، فهذا يكون في الأغلب. فبعض الناس يعني يأخذ أن فلان مجاب الدعوة من التابعين أو من الصالحين، يقول فلان مجاب الدعوة ثم يتعلق بهذا. فمن المآخذ، نحن سنقف هنا على هذه القصة الأخيرة ثم نكمل في الدرس القادم بقية الكرامات للتابعين، هنا آخر صحابي ذكر. فيأخذ من هذا بعض الناس أنه يتعلق به حتى بعد مماته، وهذا من مداخل الصوفية. من مداخل الصوفية أنهم يقولون أن الكرامات ثابتة لهؤلاء في حياتهم وبعد مماتهم، فنلجأ إليهم في قبورهم وندعوهم، وهذا من الشرك بالله عز وجل، وهذا من الشرك بالله عز وجل. وهؤلاء الصالحون لا يرضون بهذا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منهم، وهو أعظم البشر وأشرف البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإن الأمر كله بيد الله عز وجل. فلو دعا عليك رجل صالح فلا شك أن هذا خطر وخطأ منك أنك تتسبب في إيذائه حتى يدعو عليك، لكن ليس معنى هذا أنه مجاب الدعوة وأن ما دعا به يتحقق. ولو قدر أنه يتحقق فليس معنى هذا أنه رجل صالح. فقال الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإجابة الدعاء، إجابة الدعاء تقع لأهل الإيمان، وقد تقع للمضطرين من الكفار، وقد تقع لغيرهم فتنة. وقد ذكر العلماء في بلعام بن باعورة، وهو الذي ذكرت قصته في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فذكر أنه أوتي أنه يجاب الدعاء، فإذا دعا أجيبت دعوته، فاستعملها فيما هو محرم، فدعا على موسى فتن، فانسلخ من القرآن وانسلخ من الوحي، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا نأخذ فائدة، وهي أن الكرامات التي يكرم الله بها المؤمنين، إذا علمنا أن هذا الرجل ولو كان مؤمنا استعملها في محرم أو استعملها في شرك أو استعملها فيما يضر بالدين، فإن هذا نقص إيمانه أو زال إيمانه حسب حال ما الحال الذي وقع فيه، وبالتالي فلا نغتر به. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أو تحققت له أشياء كثيرة، فإنه أعظم منه الدجال. الدجال عدو الله يأتي بمخاريق أعظم من هذا بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنته وحذرنا من شره. فليست العبرة بهذه الأمور التي تجري على يده، لكن هذه تكون من كرامة الله للمؤمنين إذا ثبتوا على الدين واستعملوها في مصلحة للدين أو للمسلمين أو حاجة سدت حاجتهم من طعام أو شراب ونحو ذلك. هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذه المسألة، مسألة الكرامات. سنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية الكرامات التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.